أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: واعلموا أن الأرض لا تخلو من حجة لله عز وجل، ولكن الله سيعمي خلقه عنها بظلمهم وجورهم وإسرافهم على أنفسهم. يحكى أن مدينة كانت تعيش الظلام الدامس، قطاع الطرق يملؤون شوارعها، الفوضى تعمها في كل مكان، التصادم يملأ أجواءها. حاكمها كان رجلا حكيما عادلا، فجاء بمصباح وضعه في شارع تلك المدينة فأضاء ليلها. فعاش الناس فترة من الزمن في النور، قلت التصادمات، انقطع الطريق على قطاع الطرق، لكن شرذمة من الناس جاءوا فكسروا ذلك المصباح، فعاد الظلام مرة أخرى، وعاد قطاع الطرق، وعادت الفوضى. جاء الحاكم مرة أخرى بمصباح آخر أضاء لهم ليلهم، عاشوا فترة في نوره، جاء آخرون كسروا المصباح. وهكذا كلما وضع الحاكم مصباحا جاء بعض فكسره ليرجع الناس إلى الظلام، فلم يبق عند الحاكم إلا مصباح واحد. فرأى أن من الحكمة أن لا يظهره للناس في فترة هم لا يقدرون قيمة هذا المصباح، أجل إظهاره لهم إلى فترة علهم يعرفون قيمة هذا المصباح، فإذا عرفوا قيمته وإذا رأى أن الحكمة تفرض أن يجعل لهم ذلك المصباح جعله لهم ليعيشوا هم وذراريهم في النور. مثال ضربه بعض لغيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. الغيبة في الحقيقة هي طريقة من طرق الله عز وجل لحفظ أوليائه حتى لا يقتلوا، فيعيش الناس في ظلام دامس هم وذراريهم إلى يوم القيامة، حتى لا يقتل الإمام فينهار مشروع السماء على الأرض. الغيبة إذن جاءت لحكمة حفظ القائم على المشروع إلى أن يأذن الله عز وجل، فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل. هذه المسألة تحتاج إلى شيء من التوضيح أقوله في التالي. هناك أمور لا بد أن نعرفها جيدا. أولا، هل الدين، ديننا الإسلامي، هل هو مشروع أخروي فقط؟ بمعنى أننا كمسلمين نعيش نصلي ونصوم ونقوم ببقية الواجبات علينا العقائدية والفقهية، وليس عندنا هدف إلا أن نحصل على الجنة في الدنيا، ما عندنا فتشة. الدنيا لا بد أن نبتعد عنها، لا نعمرها، ليس عندنا مشروع خاص ديني في الدنيا. هل الدين هكذا؟ الجواب لا. الجواب أن القرآن والنصوص الروائية واضحة في أن هناك مشروعا لله عز وجل للسماء للدين على الأرض هنا في الدنيا قبل الآخرة، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذه وين؟ هذه في الدنيا. القرآن واضح في أن الله سبحانه وتعالى ينصر أولياءه في الدنيا. إنا لننصر رسولنا والذي أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. إنا لننصر رسولنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أكو نصر وين؟ هنا في الدنيا قبل يوم القيامة يوم يقوم الأشهاد. التمكين ووراثة الأرض وتمكين المستضعفين هذا مشروع ديني قائم، غايته أنه مشروع أريد له أن يكون وفق الطريق الطبيعي، وهذه النقطة الثانية. هذا المشروع الذي يريده الله سبحانه وتعالى لنا أن يقيمه ونقيمه على الأرض، هل أراد الله عز وجل أن يكون بطريقة كن فيكون؟ الأمر ممكن، يتمكن الله سبحانه وتعالى أن يهدي الناس جميعا بكن فيكون. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولو شاء الله لجمعهم على الهدى. الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يهدي الناس بطريقة الإعجاز بطريقة كن فيكون الله سبحانه وتعالى يتمكن، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق، هذا العالم، عالم الدنيا وفق نظام طبيعي. أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسبابها، فجعل لكل شيء سببا. فنظام هذه الحياة يقوم وفق القانون الطبيعي. هذا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى ما عند القدرة على إقامة المعجزة وعلى كن فيكون. القدرة موجودة، ولكن في الوقت ذاته الحكمة موجودة حتى يصير عندنا تمييز بين الناس، حتى يحيى من حي عن بينة، حتى يهلك من هلك عن بينة. لا بد أن يسير تسير الأمور وفق القانون الطبيعي، وفق الإجراء العادي، إلا إذا اقتضت الحكمة والظروف الموضوعية أن تتدخل المعجزة. يمكن أن تدخل الكرامة والمعجزة كما رأينا في الأنبياء وكما ذكر القرآن الكريم. فإذا عندنا مشروع ديني في الدنيا، شاء الله عز وجل أن يكون هذا المشروع وفق النظام الطبيعي، وفق القانون الطبيعي. وفق القانون الطبيعي كل مشروع له قائم يقوم به مدير، مدير دائرة، كل دائرة تحتاج لها مدير. مشروع بعظمة الدولة المهدوية الموعودين بها، الدولة التي ستكون هي الدولة الوحيدة على الأرض ليظهره على الدين كله. النصوص متواترة بأن دولة أهل البيت عليهم السلام، وهي آخر الدول كما تعبر النصوص العديدة، هي دولة عالمية وليست مناطقية، دولة تبقى إلى يوم القيامة. ما في دولة أخرى بعد دولة الإمام المهدي عليه السلام، ما في تسقط هذه الدولة وتقوم دولة أخرى غير دولة أهل البيت صلوات الله عليهم. بعد دولة أهل البيت صلوات الله عليهم تقوم القيامة. دولتنا آخر الدول كما في الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله عليه. دولة بهذه العظمة، مشروع بهذه الضخامة، يحتاج إلى شخص يديره، يقوم عليه له مؤهلات خاصة. مو أي واحد يقدر يدير دولة تشمل كل الأرض، لا بد من مؤهلات خاصة. هذه المؤهلات حسب اعتقادنا تتمثل في أمور ثلاثة أساسية، وتوجد أمور أخرى. الأمور الأساسية أولا الجعل الإلهي، يعني هذا القائد لدولة الظهور، هذا الرئيس اللي يقود الدولة العظمى اللي تشمل كل الأرض، من الذي ينصبه؟ انتخابات؟ ترشيح؟ لا، وإنما الله سبحانه وتعالى يجعله. التنصيب الإلهي واحد. اثنين، أن يكون صاحب علم لدني، بمعنى أن علمه لا يأخذه كما أنا وأنت نأخذه، واحد يعلم الآخر، ندخل مدارس وندخل معاهد علمية ونكتسب العلوم شيء فشيء. لا، الإمام علمه من الله سبحانه وتعالى. بعض الروايات تسميه بالمحدث، بعض الروايات تقول إن له عمودا من نور يرى فيه العلم، بعض الروايات تقول إنه إذا أراد أن يعلم الشيء أعلمه الله عز وجل. بل في اعتقادنا أن الإمام يعرف كل اللغات، بل هناك نصوص تقول إنه يعلم حتى لغة الحيوانات. علمه لدني، علم خاص. شنو حقيقة من نعرف؟ علم خاص من الله سبحانه وتعالى. الروايات هم اللي جتنا وذكرت لنا العلم اللدني، هم ما بينت لنا حقيقته، بينت لنا في خطوط عامة عنه، نقر في القلب أو نكت في القلب ونقر في الأذن وما شابه. أما شنو حقيقته مجهولة عندنا، لأنه فوق مستوانا العادي. فالقائم على هذه الدولة مؤهلات الجعل الإلهي، واحد العلم اللدني، اثنين ثلاثة العصمة، أن يكون معصوما. المعصوم لا يتطرق لفعله ولا لفكره أي خطأ ولا نسيان ولا اشتباه ولا أي خطأ سلوكي. وأنت لما تخلي أمورك بيد المعصوم أنت تكون مطمئن. وبعض يجي يقول هذا، أنتوا شنو تقولون؟ لا بد أن يكون عندنا تسليم مطلق للمعصوم. يقول لك روح ذب روحك بالنار، ذب روحك بالنار، اقتل نفسك تقتل نفسك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. شنو يعني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ سيد طباطبائي قدس سره في الميزان يقول أولى بالمؤمنين من أنفسهم، مو بس يعني هو أولى بي من أموالي من نفسي، يقدر يتصرف بأموالي أكثر من عندي، مو بس هو أولى بي من أولى بزوجتي مني بنفسي، يقدر يطلق زوجتي، مو بس هذا يقول. يقول كرامته مقدم على كرامتي، دمه مقدم على دمي. يعني لو دار الأمر بين كرامة المعصوم وكرامتي، بمن أضحي؟ أضحي بكرامتي حتى أحفظ كرامة المعصوم. إذا دار الأمر أن يدور، إذا دار الأمر بين دم المعصوم ودمي، من المقدم؟ دم المعصوم. أحفظ دم المعصوم وأضحي بدمي. هذا المعنى قد يجي فد واحد يقول إيش دعوة أنتم، إيش مكبرين المعصوم؟ شنو هالطاعة العمياء؟ وين شخصيتك؟ أنا ما أحتاج شخصية قدام المعصوم. المعصوم دائما فعلا مطابق للواقع وصح 100%. أنت لما تخلي أمورك بيد المعصوم راح تكون مطمئن. مثل ما طفل شايفين الآن، خل أضرب مثال آخر غير الطفل. أنت لما الآن تطير الطيارة، طيارة بعض الطائرات تشيل 600 نفر، 800 نفر، ذول 600 800 نفر فد رحلة فد 10-14 ساعة، ينامون لو ما ينامون؟ هو من اللي يقود الطائرة؟ شقد اللي يقودها؟ واحد اثنين. فد 600 800 نفر كلهم مطمئنين وينامون مرتاحين، ولا يتطرق لذهنهم شيء من الخوف. ليش؟ لأن يقولون قائد الطائرة، قبطان الطائرة، شخص عارف بطرق الفضاء، يمكن أن يوصلنا إلى المطار بأمان. إحنا إنسان عادي لكن نثق به ثقة نسبية، نعيش الإطمئنان معه. فكيف بالمعصوم اللي هو خليفة الله عز وجل على الأرض، ما عنده مصلحة شخصية حتى احنا نخافي حابين عليها؟ كل فعله هو مطابق لما يريده الله سبحانه وتعالى. فعندما أسلم مقاليدي كلها للمعصوم أنا أكون على أتم الإطمئنان. فإذا هناك مشروع للسماء على الأرض، مشروع دولة تشمل كل الأرض، أراد الله عز وجل لها أن تسير وفق القانون الطبيعي، لا بد لها من قائم، هذا القائم له مؤهلات خاصة هي الجعل الإلهي، العلم اللدني والعصمة. ونحن حسب اعتقادنا أن القائم على هذا المشروع هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين، الذين تواترت الأحاديث الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وآله، طبعا مو فقط عندنا وعند غيرنا، أن الأئمة والخلفاء بعده 12 وكلهم من قريش، وأن هذا العدد محصور، عدد حصري مقابل الزيادة، إن شاء الله أوضح هذه المسألة أكثر في جلسة أخرى إن شاء الله. وهذا العدد الحصري ينتهي بالإمام الحجة المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. فإذا مشروعنا قائم على هذا الأساس، مشروع السماء الديني قائم على هذا الأساس. الذي حدث ماذا؟ وهذا هم جواب سؤال يجي فد واحد يسأل يقول من الأفضل، النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، أمير المؤمنين صلوات الله عليه أو الإمام المهدي عجل الله فرجه؟ لا شك أن النبي أفضل، لا شك أن أمير المؤمنين أفضل، لا شك أن الحسن والحسين صلوات الله عليهما أفضل. فيتساءل، طبعا الروايات عندنا الشيء يذكر، الروايات تقول إن الإمام المهدي صلوات الله عليه هو أفضل 9 من أولاد الحسين صلوات الله عليه، الروايات تقول وهو تاسعهم وهو قائمهم وهو أفضلهم. على كل حال، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين صلوات الله عليه، الحسنان صلوات الله عليهما أفضل من الإمام المهدي صلوات الله عليه، ليش ما صار واحد من دول الأربعة هو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا؟ ليش صار الإمام المهدي صلوات الله عليه؟ إلى جواب تفصيلي طويل، لكن باختصار أريد أن أركز على قضية، أنه لم يكن هناك نقص في النبي صلى الله عليه وآله أو بقية أصحاب الكساء. الخلل أن المجتمع لم يقم بما عليه من مهمة التمكين. قضية إقامة دولة عظمى يملأ الأرض قسطا وعدلا، احنا اتفقنا أن هذا بالمعجزة لو بالقانون الطبيعي، إذا كان بالمعجزة يتمكن أي ولي من أولياء الله عز وجل بتأييد الله سبحانه وتعالى بكن فيكون يستطيع أن يملأ الأرض قسطا وعدلا. لكن الله سبحانه وتعالى شاء أن تكون وفق القانون الطبيعي، وفق القانون الطبيعي أكو قائد مجهول من الله سبحانه وتعالى معصوم عند علم لدني، لكن لابد من مجتمع مؤيد للمعصوم يقوم بما عليه من مهمة التمكين. والذي حدث أنه النبي صلى الله عليه وآله لم تكن الأمة في وقته مخلصة له تمام الإخلاص. كم مرة غدر بالنبي صلى الله عليه وآله وغتيل النبي صلى الله عليه وآله أكثر من مرة ونجا منه في ليلة العقبة وغيره. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سنوات طويلة بقي جالسا في بيته، أين الذين يقومون معه؟ لما جاءه بعض، في بعض الروايات ارتد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا 3، وين المسلمين؟ صلوا الإمام الحسن صلوات الله عليه وما جرى، والإمام الحسين صلوات الله عليه واضح، الإمام الصادق صلوات الله عليه أحد أصحابه اسمه سدير، قال يا ابن رسول الله أنت ليش ما تسوي ثورة، ليش ما تسوي انقلاب الدولة، الحق لكم والأمور تجري عندكم جيدة، ليش ما تسوي ثورة؟ قال له ماكو أتباع، قال له أتباعك كثيرين، قلت لنا نتمشى أنا والإمام، شاف جداء شياه، قال له لو كان عندي بعدد هاي الشياه أنصار مخلصين أنا لما واسعني القعود، يقول حسبت أني لقيت 17-18 مرة. وقصة هذا الرجل الخراساني اللي أجل الإمام الصادق عليه السلام وقال له قم واجلس في التنور واضح لديكم إن شاء الله. فإذا لما أراد الله عز وجل لهذا المشروع أن يقوم في القانون الطبيعي، القانون الطبيعي يكون أنا وياك نساعد الإمام، اللي صار شنو؟ وسيعمي الله عز وجل خلقه عنها، حديث أمير المؤمنين صلوات الله عليه. واعلموا أن الأرض لا تخلو من حجة لله عز وجل، ولكن سيعمي الله عز وجل خلقه عنها بظلمهم وجورهم وإسرافهم على أنفسهم. هناك تقصير من جهة الأتباع أدى إلى أن يؤجل القيام بالدولة الأخروية، الدولة اللي تعبر عنها النصوص دولة الخاتمة، بعض الروايات تعبر عنها آخر الدول، تأجل إلى أجل لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فعندما كسر الناس المصباح، عندما لم يحافظوا على النور الذي جعله الله عز وجل لهم، شاءت الحكمة الإلهية أن يؤجل الظهور. والقائم على الحل والقائم على هذا المشروع لا بد أن يحفظ. كيف يحفظ الله عز وجل أولياءه القائمين على هذه المشاريع؟ احنا ما نتكلم فقط في مشروع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، نتكلم نتحدث عن مشروع السماء على الأرض، مشروع إني جاعل في الأرض خليفة. عندما نقرأ في سير الأولياء نجد أن الله سبحانه وتعالى شاء أن يحمي أولياءه القائمين على المشروع اللي عددهم منحصر مو مفتوح، اللي هو اختارهم لهذا المنصب وأراد أن للأمور أن تسير وفق القانون الطبيعي. نجد أن الطرق التي حفظ الله عز وجل بها أولياءه متعددة. وعموما هناك طريقان رئيسان، هناك حفظ بالطريق الطبيعي، طريق العادي كل واحد يقدر يسوي، مثل إيش؟ نضرب مثال، مثال التقية. التقية تشريع إلهي، الهدف منه ماذا؟ حفظ المؤمن. بعض الأنبياء بعض الأولياء التزموا التقية في موارد عديدة في حياتهم، فهذا طريق طبيعي. يعني أنت تصور لو الله سبحانه وتعالى لم يشرع التقية لنا، إيش قد ناس مؤمنة راح تموت، لأنه يحرم على أن يخفي عقيدته حفاظا على نفسه. إذا كان إنسان متدين راح يظهر عقيدته سيقتل، سيهجر، ستنهب أمواله، سيهتك عرضه. تصور فقط لو أن الله سبحانه وتعالى حرم التقية لم يشرعها. فالتقية طريق طبيعي، يعني أي واحد يقدر يسويه بدون تدخل إلهي مباشر غير التشريع، طريق لحفظ الأولياء. طريق آخر طبيعي الهجرة. الهجرة أن منطقة معينة يهدد فيها الولي المؤمن يتركها يذهب إلى منطقة أخرى. كم من الأنبياء والأولياء هجروا وهاجروا وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. النبي موسى صلوات الله وسلامه عليه خرج من مصر خائفا يترقب وذهب إلى مدين، وبقي في بعض النصوص 28 سنة، في بعض النصوص 150 سنة غاب عن مصر، هاجر، ابتعد فترة من الزمن عن الطاغي الذي كان قد هم بل قرر قتله وتصفية النبي موسى صلوات الله عليه. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هاجر، المسلمون الأوائل هاجروا من مكة إلى الحبشة، طريق طبيعي يمكن لأي أحد أن يقوم به ويتخلص من الظالم. إلى فترة أخرى هي فترة استتار بطريق طبيعي حتى تتهيأ الفرصة للقيام وللظهور. فهذا طريق طبيعي. ويوجد طريق غيبي، طريق من الله سبحانه وتعالى، طريق إعجازي، تدخل إلهي، ما شئت تعبر، أن الله سبحانه وتعالى يتستر إذا صح التعبير، يخفي، يحفظ وليه بطريقة غيبية. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في بعض الروايات عندما أراد أن يهاجر بيته كان محاصرا من المشركين، فأمر أمير المؤمنين صلوات الله عليه أن يبقى في فراشه وخرج أمام المشركين. تقول بعض الروايات أنه رمى في وجوههم بعض الرمل وقال شاهت الوجوه، فمر من أمامهم ولم يروه. أن يمشي أمام أعين الطغاة ولا يرونه، هذا تدخل إلهي، لا يجعلهم يرونه، تدخل إلهي أخفاه عنهم. في بعض النصوص أن جيش خليفة العباسي لما كبس دار الإمام المهدي صلوات الله عليه في سامراء بعد استشهاد الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، الرواية تقول إن الإمام المهدي عجل الله فرجه كان عمره 5 سنوات ومر أمام قائد الجيش ولم يلتفت إليه ولم يره. والقائد لما سأل جنوده قالهم شنو؟ قالوا الأنصبي مر أمامك. قال ما شفته؟ ليش ما بلغتوني؟ قال مر أمامك أمام أعينك، ما معقول أنت لم تره؟ أعمى الله عز وجل عينيه أن يراه. فيمكن أن يتدخل الله سبحانه وتعالى ويخفي الولي حتى وإن كان الأعداء بالقرب منه. يمكن أن يتدخل الله سبحانه وتعالى ويرفع الولي إلى السماء كما حصل في النبي عيسى صلوات الله وسلامه عليه لما رفع الله إلى السماء وشبه لهم غيره به ولكن شبه لهم، هذا تدخل إلهي. فإذا ألملم الموضوع حتى نطلع بحصيلة، لنا بالدين مشروع على الأرض أراد الله عز وجل له أن يكون بالطريق الطبيعي. الطريق الطبيعي يكون أكو قائد إلى مواصفات خاصة، هذا موجود، وكون أكو أتباع يقومون بما عليهم. لم يقم الأتباع بما عليهم، وطبعا هنا هم حتى لا أنسى، حتى لا واحد يعني لما نقول ولكن الله سيعمي، لما الحديث أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول ولكن الله سيعمي خلقه عنها بظلمهم وجورهم وإسرافهم على أنفسهم، مو المقصود كل الناس. لا يجي فد واحد، أكو فد في بعض الأحيان يعني يصير عندنا جلد للذات. لما نسأل لماذا تأخر ظهور الإمام المهدي عليه السلام، الكل يقول والله بسببنا، ذنوبنا، إحنا مو خوش أوادم، وكأن التأخير وسبب الغيبة هو فقط إحنا شيعته. لا، مو هذا المقصود. المقصود أن عموم الناس، وليس فقط نسلط الضوء بس علينا ونعتبر أنفسنا إحنا سبب التأخير وإحنا سبب الغيبة وإحنا اللي مخاش أوادم وإحنا اللي مأخرين ظهور الإمام، لا، هذه نظرة مو صحيحة. إحنا ندعو الله سبحانه على ما عندنا من أخطاء، على ما عندنا من تقصير، لكن إذا قست نفسك بغيرك تجد أنك ثلة مؤمنة الذي يدعو للإمام صلوات الله عليه ويحاول أن يرضي الله سبحانه وتعالى ويتقرب إلى الإمام المعصوم لأنه يمثل خليفة الله على الأرض. ليس واحد إحنا دائما نجلد ذاتنا ونقول إحنا اللي مو خوش أوادم، لا، إحنا خوش أوادم، إحنا زينين، إحنا مؤمنين إن شاء الله تعالى، عندنا تقصير، عندنا ذنوب صحيح، بس مو معنا فقط إحنا السبب في غيبة الإمام وتأخير ظهور الإمام والمشاكل اللي يصير بالعالم. على كل حال، فالله سبحانه وتعالى لأن الناس لم يقوموا بما عليهم كسروا المصباح في القصة المحكية، شاء أن يؤخر، أن يحفظ هذا الولي، لأنه ما غيره مؤهلات ختمت بالإمام المهدي عليه السلام، هو خاتم الأوصياء، لا إمام بعده، والناس لم تصل إلى مرحلة تتحمل القيام بما عليها من مهمة التمهيد والمساعدة والإعانة لقيام دولة الحق. صار هناك تأجيل، صار هناك تأخير، حفظ الإمام المهدي عليه السلام بطريقة الغيبة. الغيبة إذن تخطيط إلهي لحفظ الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه عن أن يقتل إلى أن تحين الفرصة المناسبة بحسب العلم الإلهي، بحسب الحكمة الإلهية. فإذا شاء الله عز وجل أمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه فظهر. هذا لا يعني أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه عندما نقول إنه غائب لا يعني أنه رفع إلى السماء ما زال على الأرض. عندما نقول إنه غائب فهذا معناه أنه موجود وأنه موجود وأنه يراقبنا وأنه يراعينا. والنصوص عديدة في أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهو في الغيبة يطلع علينا ونستفيد منه شنو؟ كالشمس إذا جلدها عن الأنظار السحاب. والإمام صلوات الله عليه في عدة كلمات له: إنا غير ناسين لذكركم ولا مهملين لمراعاتكم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أو اصطلمكم الأعداء. غايته أنها فترة فرضت نفسها بقوة الواقع، لأن الذي يحدد ما هي الطريقة لحفظ الولي، هل هي التقية، هل هي الهجرة، هل هي الرفع إلى السماء، هل هي الإخفاء، هل هي الغيبة. الغيبة بطريقة يرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه. نراه، ممكن أن نراه ولكن لا نعرفه. اللي يحدد الطريقة لهذا الحفظ، حفظ الولي، هو الظرف الموضوعي، الظرف المعاش، الظروف المحيطة بالولي. قد تستدعي منه التقية، قد تستدعي الهجرة، قد تستدعي الإخفاء، قد تستدعي الغيبة، وقد تستدعي الوقوف إلى أن يقتل. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سنوات طويلة بقي جالسا في بيته وكان يقول: لأسلمن ما سلمت أمور المسلمين، ولم يكن فيها جور إلا علي خاصة. لكن لما وصل الدور إلى الإمام الحسين صلوات الله عليه قال: وعلى الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. بعد صار التضحية، صار شنو؟ هيهات من الذلة، لا بد أن أقوم. الظرف هو اللي يحدد شنو طبيعة حفظ المعصوم. الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه عندما استشهد أبوه الإمام العسكري صلوات الله عليه بدأت غيبته الصغرى. عندما استشهد الإمام لابد هناك من إجراءات تجهيز الجنازة والغسل والتكفين ثم الصلاة. في ذلك الزمن كان عند الأتباع طريقة يعرفون بها الإمام اللاحق، يعني المسألة ربما ما كانت واضحة هذا الوضوح اللي عندنا، نعرف أن الإمام الأول فلان، الثاني إلى آخره. يحدث هناك تزلزل فكري، يصير اضطرابات، يصير شبه، يصير تلكؤات. فكان عند الشيعة، عند الأتباع طرق، الأئمة صلوات الله عليهم هم وضحوها لهم، أنه إذا تريد تعرف الإمام اللاحق عندما يموت إمام، تريد تعرف الإمام اللاحق انظر من الذي يجهزه، من الذي يغسله ويكفنه ويصلي عليه ويدفنه، الذي يقوم بهذه الأعمال بطريقة ولا يلي أمر الوصي إلا الوصي، هو الإمام اللاحق. فبعد أن جهز الإمام العسكري صلوات الله عليه وأخرج إلى الناس ووصل القرار إلى أن يصلى عليه، لابد أن يصلى عليه حتى يدفن، بعدها تقدم جعفر أخو الإمام العسكري صلوات الله عليه ليصلي على أخيه الإمام صلوات الله عليه. لو صلى جعفر لاشتبه الحال عند كثير بأنه هو الإمام بعد الإمام العسكري صلوات الله عليه، خصوصا هو هم أكو مقدمات عند جعفر أنه يريد أن يدعي الإمامة ويأخذ مقام أخيه العسكري صلوات الله وسلامه عليه. حتى أنه من اللطائف اللي تذكر أنه دخل على الخليفة العباسي في ذلك الوقت وقال له: اجعل لي مقام أخي بعد استشهاد الإمام حتى أصير أنا الإمام. قال له: والله أخوك مو إحنا اللي خلينا إمام، مو إحنا جعلناه للإمام حتى تجي تطلبها من عندنا، الله سبحانه وتعالى هو الذي جعله الإمام. المهم أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه غاب، والدولة العباسية تعرف أن ابن الإمام العسكري هو المهدي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا، وما عندهم فالدليل واضح ملموس على ولد للإمام المهدي صلوات الله عليه. لذلك أخذوا نساء الإمام ومنها السيدة نرجس رضوان الله عليها، وهي التي ادعت أنها أن بها حملا لتغطي على أمر ولدها، وسجنوها سنة سنتين في قصر أحد أتباعهم، وكان هناك أكثر من مرة كبست دار الإمام صلوات الله عليه، كان هناك متابعة دقيقة لشخص يدعي أنه ابن الإمام العسكري عليه السلام. الوضع السياسي كان جدا مربك، والآن جنازة الإمام الحسن المجتبى حسن العسكري صلوات الله عليه موجودة أمام كل المسلمين في ذلك الوقت في سامراء، كل العيون تنظر من اللي راح يصلي على الإمام، هو الإمام اللاحق. تقدم جعفر هنا بعد لا الظرف ما يسمح للإمام المهدي عليه السلام أن يبقى غائبا. أبو الأديان يقول لما تقدم جعفر خرج لنا صبي عمره 5 سنوات يوصف بشعره قط إلى آخره، يوصف بالأوصاف، يقول فأمسك رداء جعفر وجبده إليه بقوة وأرجعه وقال له ارجع يا عم فأنا أحق بالصلاة منك على أبي. يقول جعفر ارتد وجهه، اصفر وجهه، تراجع، تقدم الإمام وعمره 5 سنوات وكل السلطة موجودة وكل المسلمين موجودين، صلى أمام الناس جميعا وأثبت وجوده، أثبت إمامته، ثم انخرط بين الناس يقول بحثنا عنه ولم نجده. فإذا الغيبة فرضت على الإمام شيئا، لكن في ظرف معين فرضت عليه أن يظهر، فظهر أمام الجميع، وكانت الرعاية الإلهية موجودة، حفظته، ثبت وجوده، ثبت أنه ابن الإمام العسكري عليه السلام، ثبت أنه الإمام اللاحق، وكذب كل من كان يقول إن الحسن العسكري مات ولم يخلف، ثم رجع إلى غيبته وغاب واختفى من أعين الناس، وهكذا حفظه الله عز وجل من أن تناله يد السلطة. الخلاصة أن للدين مشروعا على الأرض، مشروع ليظهره على الدين كله، مشروع يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا، هذا المشروع أجل إلى وقت غير معلوم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وفي خلال هذه الفترة لا بد من الحفاظ على القائم على هذا المشروع، الطريقة التي حفظ بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه هي طريقة الغيبة. وماذا تعني الغيبة؟ تعني ما ذكره السفير الثاني رضوان الله عليه عندما سئل عن صاحب هذا الأمر، فقال والله إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم كل سنة، يعني الحج كل سنة، فيرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يدرك ظهور مولانا صاحب العصر والزمان، على سلامة من ديننا، على عافية من أمرنا، وأن يجعلنا من المنتظرين المخلصين. فالحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.